الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: مسألة الأصح أنها لطلب الماهية، والمرة ضرورية، وأن المبادر ممتثل. هذه القاعدة الأصولية التي تقول: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ونعني بقولنا الأمر المطلق الذي لم يقيد بمرة أو بتكرار. ومعنى ذلك أن يقول لك السلام ورحمة الله وبركاته، ومعنى ذلك أن يقول لك قائل: اسقني، ولا يقيد هذا الأمر لا بمرة ولا يذكر تكرارا، يعني لا يقول لك اسقني مرة أو اسقني مرتين أو اسقني على الدوام، فما عندنا تقييد أطلق، وقال اسقني فقط، هذا معنى الأمر المطلق. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار على ما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح، لأن السيد لو قال لعبده ادخل الدار فدخل مرة واحدة كان ممتثلا، ولا يحق لسيده أن يوبخه وأن يعنف على عدم الدخول مرة ثانية أو مرة ثالثة، فيكون بذلك قد أتى بالمطلوب بفعله مرة واحدة. وهذا معنى قول المؤلف: الأصح أنها، أي صيغة الأمر، الأصح أنها لطلب الماهية. يعني الأصح عند المؤلف من أقوال العلماء أن صيغة الأمر موضوعة عند العرب لطلب الماهية، يعني طلب حقيقة الشيء، طلب حقيقة الشيء. فإذا قلت لشخص اسقني، فهنا هذه الصيغة، صيغة اسقني، وضعتها العرب كي تدل على حقيقة السقيا، من غير أن تدل على مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فقط تدل على حقيقة السقيا فقط. فيعني أنت لما تقول اسقني أو تقول لشخص ادخل، فمعنى ذلك عبرت عن حقيقة الشيء الذي تريده. لكن كم مرة يفعل ذلك؟ عند المؤلف يقول اللفظ لا يدل على شيء، لأنه قال لطلب الماهية فقط. أما العدد مرة أو تكرار، يقول هذا لا يؤخذ من ماذا؟ لا يؤخذ من اللفظ. قال لكن والمرة ضرورية، يعني أنك لا يمكن أن تحقق الماهية إلا بحصولها ولو مرة واحدة. فإذا لما أقول لك اسقني، لا يمكن لك أن تحقق حقيقة السقيا إلا بفعل السقيا ولو مرة واحدة، فصارت المرة عنده لازمة للحقيقة، وليست هي من دلالة اللفظ، لا تؤخذ من دلالة اللفظ، ولكنها لازمة للحقيقة. هذا معنى كلام المؤلف. وغيره قال لا، هي تدل على إيش؟ على المرة، تدل على المرة، وبينهما خلاف لفظي، سواء دل عليها اللفظ أو أخذت من اللازم، الأمر في هذا سهل. قال: والمرة ضرورية يعني لا بد من تحققها مع إتيان الحقيقة. طيب ثم قال وأن المبادرة ممتثل، يعني أن من بادر إلى الفعل إلى فعل الأمر أول وقته كان ممتثلا للأمر، وهذا واضح. ثم قال رحمه الله مسألة، الأصح أن الأمر لا أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد. هذه مسألة مهمة. إذا أخرج المكلف الواجب عن وقته المعين الذي عين له بالشرع، فهل يجب القضاء بالأمر السابق الذي حصلت به أو حصل به الوجوب، أم يجب أن يأتي أمر جديد للقضاء؟ هذه مسألتنا، هذه مسألتنا. الآن الشارع أمرنا بصلاة الظهر وعين لها وقتا من إلى، فإذا أخرجها المكلف عن وقتها الذي عينه لها الشارع، هل يجوز له أن يقضي، وهل له أن يقضي صلاة الظهر بالأمر الأول الذي ألزمه بالصلاة أصلا، أم أنه لا بد أن يأتي أمر جديد من الشارع يدل على وجوب القضاء؟ هذه المسألة التي نحن فيها. المؤلف إيش يقول؟ قال الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء، الأمر الأول الذي حصل به الوجوب لا يلزم منه أنه يجب القضاء، الأمر الأول الذي حصل به الوجوب فقط يدل على وجوب الفعل في وقته الذي شرعه الشارع بس، لأن الشارع عندما علق المسألة بوقت معين دل على أن مصلحتها لا تتحقق إلا في هذا الوقت، فإذا خرج الوقت لا تتحقق مصلحتها المطلوبة من أجلها. فعندما تريد أن تفعل العبادة خارج هذا الوقت لزم أن يكون عندك أمر جديد يدل على أن المصلحة أيضا متحققة في خارج هذا الوقت. واضح؟ فإذا الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد، يجب القضاء بأمر جديد مثل الصلاة كما مثلنا. شخص لم يصلي الظهر حتى خرج وقتها، هل يصلي بناء على أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بها في الأصل؟ نقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها أن تصلى في وقتها الذي عينها ولم يأمر بها أن تصلى خارج الوقت. إذن لابد لك من أمر جديد للقضاء إذا قلنا بصحة القضاء. فإذا جاء أمر جديد عندئذ نقول لك أقضي، وإذا لم يأتي أمر جديد فنقول إذن لا قضاء وقد ضاعت عليك الصلاة. وجمهور العلماء على ما ذكره المؤلف وهو الحق. وبالنسبة هذا بالنسبة لتقعيد القاعدة، لكن بالنسبة للمسألة الفقهية التي نحن فيها، هل من فوت الصلاة متعمدا عن وقتها الذي حدده الشارع عليه قضاء أم لا؟ المسألة مبنية على هذه قضيتنا هذه. فمن قال بأنه لا يلزم أمر جديد بل يكفي الأمر الأول، إيش يقول؟ قل يقضي، قل يقضي، تمام. أما من قال بقول الجمهور وهو الصحيح فهؤلاء اختلفوا على قولين، قول بوجوب القضاء وقالوا بأنه وجد أمر جديد يدل على قضاء الصلاة إذا فاتت، إيش الأمر الجديد؟ قالوا فدين الله أحق أن يقضى، استدلوا بهذا. والطائفة الثانية قالوا لا يوجد أمر جديد بالقضاء، فمن فوت الصلاة متعمدا عن وقتها لا ينفعه ولو صلى الدهر كاملا. لماذا؟ قال لأنه لا يوجد أمر جديد، وأما دين الله أحق أن يقضى فليس من هذا الباب. وبين ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها. ليس موضوعنا، قد ذكرنا هذا وبيناه في كتب الفقه. المهم القاعدة. ثم قال المؤلف: وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، وهذه قد مرت معنا في الورقات. من أتى بالعبادة كما أمر بشروطها وأركانها، اختلف العلماء فيه هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أم لا؟ والصحيح أنه يقتضي الإجزاء، وعليه جمهور العلماء، وعليه جمهور العلماء، لأن الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف، فالإنسان غير مكلف أصلا، ونفسه ليس مكلف، غير مكلف بمعنى أنه غير مأمور بعبادة إلا إن جاءه أمر من الشارع. فإذا فعل الأمر الذي أمر به بعد أن أمر، لما أمر صارت ذمته مشغولة، فإذا فعل هذا الأمر ذهب وارتفع شغل ذمته، وبقي عيش بقيت ذمته، رجعت ذمته إلى البراءة، رجعت ذمته إلى البراءة، فصار بريء الذمة من تكليف جديد. لذلك قلنا إذا فعل العبادة على وجهها المشروع أجزأت عنه ولا يلزمه القضاء. قال المؤلف: وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به. هذه مسألة أخرى. الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا؟ هذه الصورة متصورة في حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هنا الأمر موجه لمن؟ للأولياء. الأمر موجه للأولياء. طيب هل هو أمر للأولاد؟ هذه هي مسألتنا. الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر للذي أمر أن يؤمر بهذا الشيء؟ الآن بالنسبة لزيد وعمر، أمر زيد أن يأمر عمرا بالأكل مثلا أو بالدراسة، هل هو أمر منك لعمر أم هو أمر لزيد فقط؟ هو هذه المسألة التي بين أيدينا. وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به. فإذا يقول هنا الأولاد الآن في الصورة الأولى ليسوا مأمورين، وعمر في الصورة الثانية ليس مأمورا. نحن أمرنا زيد أن يأمر عمرا، فعمر هنا ليس مأمورا على هذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله. هذا طبعا إذا لم تدل قرينة على إيش؟ على الأمر، كما دلت قرينة حديث عمر لما قال لعمر مره أن يراجعها. عمر لما قال لابن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره، الأمر هنا عائد لمن؟ لابن عمر. فهنا الآن في عندنا قرينة، لأن الأمر هنا موجه أساسا لابن عمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابن عمر أن يفعل أن يراجعها. إذن هنا الأمر أساسا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأمر. فهنا دلت قرينة عندنا في هذا الأمر، لكن إذا لم توجد قرينة قالوا هو ليس بأمر للثاني وإنما هو أمر للأول فقط. ثم قال المؤلف: وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه. أنا طالب علم وأنتم طلبة علم، قلت لكم ادرسوا لتنجحوا، فهنا أمر أمرتكم بماذا؟ بالدراسة. هذا الأمر هل أنا أدخل فيه أم لا؟ هذه مسألتنا. لكن لو لم أكن أنا طالب علم وأنتم طلبة علم وقلت لكم ادرسوا لتنجحوا، أنا لا أدرس، أنا لست طالب علم، هل أدخل في هذا الخطاب؟ لا أدخل في هذا الأمر، لأنني أنا لست طالب علم أصلا، أنا كلامي موجه لطلبة العلم، يا طلبة العلم ادرسوا لتنجحوا، إذن أنا لست داخلا في هذا، لأن اللفظ يا طلبة العلم لا يشملني. الموضوع وين متصور؟ في حال أن أكون أنا من طلبة العلم وداخل في اللفظ، هذه صورتنا التي نتحدث عنها. فأنا طالب علم قلت لكم يا طلبة العلم ادرسوا، هنا الآن هل أدخل أنا في هذا الأمر أم لا أدخل؟ هذه هي الموضوع. هنا المؤلف يقول: وأن الآمرة، اللي هو أنا في الصورة المذكورة، بلفظ يصلح له، اللفظ يا طلبة العلم، لأن أصلح أنا أن أدخل في طلبة العلم، غير داخل فيه. المؤلف يقول لا يدخل أبدا، سواء كان اللفظ يصلح أو لا يصلح، لا يدخل في هذا الخطاب. هذا الكلام يتنزل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا، أيها المؤمنون افعلوا كذا وكذا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هنا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أم لا؟ هذه هي مسألتنا. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار افعلوا كذا وكذا، هنا مسألتنا من هذا القبيل ولا لا؟ هذا المثال من مسألتنا؟ ليس من مسألتنا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأنصار، فاللفظ لا يشمله.
حسب القرينة
في الآية. لا، عندنا الآن إحنا نريد أن نركز على قضية أن اللفظ يشمله أم لا يشمله. فلو قال: يا معشر الأنصار افعلوا كذا وكذا، هنا الآن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في هذا. مسألتنا في أنه لو قال: يا معشر المهاجرين افعلوا كذا وكذا، يدخل لما يدخل؟ يدخل، لأنه من المهاجرين. الآن هذا موضوعنا، الأولى ليست من موضوعنا، متفق عليه لا خلاف بينهم أنه بما أن اللفظ لم يشمله لا يدخل في هذا الأمر. لكن لو شمله الأمر، لو شمله اللفظ، هل هنا يدخل في هذا الأمر أم لا يدخل في هذا الأمر؟ هذه مسألتنا التي نحن فيها. المؤلف يجزم ويقول غير داخل فيه، وهذا خطأ، هذا القول خطأ، والصواب أنه داخل فيه. لماذا؟ لعموم اللفظ أولا، قوله يا معشر المهاجرين يشمله، فهو داخل في ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أمر المؤمنين بالفسخ، بفسخ العمرة إلى بفسخ الحج إلى العمرة، بفسخ الحج إلى العمرة، لما أمرهم بذلك قالوا له الصحابة: فلما نحن نفسخ وأنت لا تفسخ، بمعنى الحديث الآن لا يحضرني لفظه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل لهم: أنا لا أدخل في الأمر أو لا يشملني الأمر. لو كان الأمر لا يشمله لقال: هذا الأمر لكم ولا يشملني. لكن هنا إيش قال له؟ قال: لولا أني سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن المانع له من أن يلتزم بالأمر الذي أمر به هو أنه ساق الهدي، هو أنه ساق الهدي. إذن لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على كونه هو يشمله الأمر، ولكن قال أورد مانعا يمنع من دخوله فيه. هذا دليل يدل على أنه داخل في اللفظ إذا كان اللفظ يشمله. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية. هذا خلاف بين المعتزلة والأشاعرة، خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. لماذا؟ لأن المؤلف إيش قال؟ ويجوز عندنا، وقد نبه في المقدمة على أنه إذا قال عندنا فهو خلاف إيش؟ المعتزلة. عندنا يعني عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة. عقلا، وهم الذين يناقشون القضايا الشرعية بالعقل، ولا حقيقة القضايا الشرعية لا تناقش بالعقل. نحن لا شك عندنا أن ما جاز شرعا لا يمكن للعقل أن يحيله، لا يمكن للعقل أن يرى أن هذا مستحيلا، مستحيل لا يمكن. الشرع الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، فإذا وجدت تعارضا بين عقلك وبين الشرع فاتهم عقلك، اتهم عقلك واعرف أنك لم تفكر بشكل صحيح. بسبب خراب موجود في دماغك فكرت هذا التفكير، أصلح الخراب اللي في دماغك وتعال انظر في أدلة الشرع. تمام؟ هكذا نفهم الأمور. فبما أن الشارع قد دلت أدلته التي وضعها في الكتاب والسنة على أن النيابة جائزة، إذا نقول النيابة تجوز أصلا أيضا عقلا، لا مانع من ذلك بما أنها قد جازت في الشرع. وإذا خطر بذلك معنى يمنع من ذلك فعرف أن المعنى الذي ذهبت إليه هو الخطأ. فهم الآن الأشاعرة والمعتزلة تنازعوا هل يجوز عقلا النيابة في العبادة البدنية أم لا يجوز. العبادة المالية لا إشكال عندهم أنه جائز، تمام، لكن الإشكال عندهم في العبادة البدنية، وهذا كل المبحث قد تقدم معنا في الفقه، وأوردنا نصوصا وأدلة تدل على جواز النيابة في العبادة البدنية كالصيام والحج والعمرة، وردت أدلة تدل على جواز النيابة في مثل ذلك. تمام؟ فبما أن الأدلة الشرعية قد وردت بالجواز، إذن لا مانع عقلا من جواز النيابة في العبادة البدنية. أيش الإشكال عند المعتزلة؟ طبعا الصواب في المسألة مع الأشاعرة ليس مع المعتزلة، لأنهم الأشاعرة جوزوا، قالوا ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية، أما المعتزلة فأوردوا إرادا عقليا. ما هو إرادهم؟ قالوا أن إن الوجوب لقهر النفس وكسرها. الوجوب الشرعي عندما أوجب الله تبارك وتعالى على العباد، عندما أوجب الله تبارك وتعالى على العباد العبادات أوجبها لماذا؟ قالوا لقهر النفس وكسرها. السلام ورحمة الله، واضح؟ أي قالوا والنيابة أن يفعل شخص عنك عبادة من العبادات تنافي ذلك ولا تحققه. إذا كان المقصود من الإيجاب العبادة عليك وأن تنكسر نفسك، تمام، وتنقهر لله تبارك وتعالى وتقهر لله تبارك وتعالى، إذا فعل العبادة عنك شخص آخر لم تحصل الغاية، فلم تنكسر نفسك ولم تقهر، انكسرت نفس شخص آخر وقهرت، فلم تحصل الغاية من الإيجاب. هذه شبهة المعتزلة، هذه شبهتهم. نحن نقول وجوب الأحكام الشرعية وضع للخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، للخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى بماذا؟ بفعل أوامره التي أوجبها، هذه حقيقة العبادة، خضوع وتذلل لله تبارك وتعالى. وإذا رضي العبد أن تفعل العبادة عنه فهو خاضع متذلل حقيقة لله وليس مترفعا على أمر الله تبارك وتعالى، فهو قابل لذلك ومستعد له. لذلك أجاز لمن يفعل عنه العبادة أن يفعلها عنه، أجاز له ذلك ووكله فيها لأنه خاضع متذلل حقيقة لله، ولكن منعه مانع من فعل هذه العبادة. إذن الأمر حقيقة هو متحقق وموجود، فإذا الشبهة مردودة على أصحابها. ومن الناحية الشرعية كما ذكرنا ثابت بالأدلة الشرعية جواز النيابة في العبادات البدنية كالحج والعمرة والصيام. قال المؤلف: مسألة، المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، وأن النهي كالأمر. قد مرت معنا القاعدة الأساسية في هذا، وهي قاعدة: هل الأمر يقتضي الوجوب؟ الأمر بالشيء هل يقتضي، عفوا، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ هذه القاعدة التي مرت معنا في الورقات، وقلنا من حيث اللفظ الأمر ليس هو النهي، فقولك قم ليس كقولك لا تقعد مثلا، وقولك مثلا اشرب ليس كقولك لا تبقى ظمآنا مثلا أو ما شابه. فالأمر بالشيء ليس هو نفسه النهي من حيث اللفظ، من حيث اللفظ الأمر افعل، النهي لا تفعل، فاللفظان مختلفان. إذن الأمر بالشيء ليس هو عينه النهي عن الشيء، وهذا نركز عليه. لماذا؟ لأنه ينطبق على قول من يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم حقيقة وكلامه نفسي، فيجعلون الألفاظ لا عبرة بها، فيقولون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده لأن المعنى واحد من حيث المعنى، ويقولون الكلام نفسي فهو معاني، فإذا يقولون هو بنفس المعنى. فنحذر من هذه الشبهة الأشعرية التي تدخل في هذا الباب. لكن نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فإذا قال لك شخص أغمض عينك، هذا إيش؟ هذا أمر، وضده إيش؟ فتح العين. فإذا قال لك شخص أغمض عينك يلزم من ذلك النهي عن إيش؟ عن فتحه، النهي عن فتحه. إذن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. أما النهي عن الشيء فهل يستلزم الأمر به؟ نقول إن كان له ضد واحد فيستلزمه، إن كان له ضد واحد فيستلزمه. يعني إذا قلت لك أغمض عينك، الآن كم ضد لإغماض العين؟ واحد، اللي هو إيش؟ الفتح. فإذا قلت لك الآن نحن في النهي، إذا قلت لك لا تغمض عينك، ضدها إيش؟ الفتح. إذا قلت لك لا تغمض عينك فأنا أمرك بماذا؟ بفتحها، لأن ليس لها إلا ضد واحد، ليس لها إلا ضد واحد. طيب إذا كان لها عدة أضداد، إذا قلت لك لا تقوم، هل يلزم من ذلك أني أمرك بضدها؟ نقول الآن إذا قلت لك لا تقم، وعدم القيام له أكثر من ضد وليس ضدا واحدا، ممكن أن أجلس، ممكن أن أضطجع، إذا ليس لا يستلزم النهي عن ضد معين، لا يستلزم، عفوا، لا يستلزم الأمر بضد معين. النهي عن الشيء لا يستلزم الأمر بضد معين إذا كان للأمر أكثر من ضد، إذا كان للشيء أكثر من ضد. الآن عندما أقول لك لا تجلس، لها أكثر من ضد. طيب نقول يستلزم الأمر بضد غير معين، صح؟ يستلزم الأمر بضد غير معين من الأفضل. يعني لو عندما أقول لك لا تجلس، إذن لا بد عليك أن تتلبس بواحد من الأفضاد، القيام، الاضطجاع، غير ذلك، تمام؟ إذن قولي لك لا تجلس، أنا آمرك بأن تفعل بضد من أفضاد الجلوس، لكنه غير معين. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. واضحة الصورة؟ الآن نأتي لكلام المؤلف. إيش قال؟ قال المختار أن الأمر النفسي بمعين، الأمر النفسي من كلام إيش؟ الأشاعرة، كلام الأشاعرة، أن الأمر عندهم ليس حقيقيا أمر نفسي، الكلام كلام نفسي وليس حقيقي، والأمر من الكلام. الأمر النفسي بمعين، إيش يعني هنا بالمعين؟ أراد أن يخرج أن يعني يقيد المسألة بالواجب المخير والواجب الموسع، هذا قصده بالمعين، الواجب الموسع والواجب المخير. يقول هنا المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده. مسألة ثانية الآن، الذي كنا نتحدث عنه هو الواجب الأمر بشيء أو ليس له واجب، ليس له وقت موسع وليس فيه تخيير، تمام؟ لما أقول لك مثلا أغلق عينك الآن مباشرة، ما فيش عندك خيار آخر أولا، ولا عندك وقت ثاني تفعل فيه هذا الأمر، الآن مباشرة المطلوب منك أن تفعله، ولم أعطك خيارا آخر بين أن تغلق أو تفعل شيء ثاني، تمام؟ هذه مسألتنا التي كنا نتحدث عنها. الآن عندنا مسألة ثانية، وهي الأمر بواجب موسع أو واجب مخير. عندما يقال لك في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا واجب مخير ولا لا؟ واجب مخير. طيب أمرت بهذا الواجب، هل يستلزم ذلك النهي عن الضد؟ هذه المسألة التي يتحدث عنها المؤلف. المؤلف قال لا يستلزم، لا هو نفسه الضد ولا يستلزمه أصلا، تمام؟ وكذلك بالنسبة للواجب الموسع، فعندما تؤمر بإقامة صلاة الظهر مثلا، هل نهيت معنى ذلك عن فعل شيء آخر غير الصلاة؟ لا، لأنك ممكن تفعل الشيء الآخر في وقت وتصلي في وقت آخر في حدود الوقت الذي عينه لك، فإذا ليس هو ناهي عن ضده ولا يستلزمه، فبإمكانك أن تنقل من وقت إلى وقت آخر، فتكون حرا في فعل بقية الأشياء في وقت وتصلي في وقت ثاني، إذن لا يستلزمه. ليش؟ لوجود سعة في الوقت. وكذلك في مسألة التخيير لا يستلزم، لأنك ممكن أن تختار شيئا آخر. هنا قال المؤلف الأمران إن لم يتعاقبا أو تعاقبا بغير متماثلين فغيران، وكذا بمتماثلين ولا مانع من التكرار في الأصح، فإن كان مانع عادي، فإن كان مانع عادي أو عارضه عطف فالوقف، وإلا فالثاني تأكيد. صورة مسألتنا هذه، إذا صدر من الآمر أمران فلهما أحوال، أحدها أن يكونا غير متعاقبين، أي لا يكون الثاني عاقبة الأول، يعني بعده مباشرة، سواء كانا متماثلين أو مختلفين. مثالنا: أنا آمر أقول لك صم صلي، صم وصلي أو صم صلي، تمام؟ الآن عندنا أمران، أمرتك بإيش؟ بالصوم وبالصلاة، متعاقبان؟ نعم متعاقبان. لو قلت لك صم ثم اليوم الآخر قلت لك صلي، الآن غير متعاقبين، متماثلان ولا مختلفان؟ مختلفان، الصوم غير الصلاة. لو قلت لك صلي صلي، هنا الآن إيش؟ متماثلان ومتعاقبان، مظبوط؟ تمام. الآن قلنا الحالة الأولى أن يكونا غير متعاقبين، أن يكونا غير متعاقبين، لا أن يكونا غير متعاقبين، إحنا الحالة الأولى الآن، سواء كانا متماثلين أو مختلفين ما عندنا مشكلة في هذا. المهم في المسألة في صورتنا الأولى أن يكونا غير متعاقبين، يعني واحد مثلا يكون اليوم أمرتك بأمر ثم ثاني يوم أمرتك بأمر ثاني، سواء كان نفس الأمر أو واحد آخر، هذه صورتنا. هذا يجب العمل بهما اتفاقا، يجب العمل بهما اتفاقا، فيجب أن تصوم للأمر الأول ويجب أن تصوم للأمر الثاني، ويجب أن تصلي للأمر الأول وتصلي للأمر الثاني، أو تصوم لليوم للأمر الأول وتصلي لليوم للأمر الثاني، ما في إشكال في هذه الصورة. ننتقل للحالة الثانية، أن يكونا متعاقبين، صم صلي، تمام، أن يكونا متعاقبين لكنهما مختلفان غير متماثلين، يعني صم صلي، ما في عندنا صم صم أو صلي صلي، لا، هما مختلفان غير متماثلين، فهذه كالأولى يجب العمل بهما أيضا، لا إشكال في ذلك، لأن الصلاة غير الصيام، هذا أمر وهذا أمر آخر. الصورة الثالثة، أن يكونا متعاقبين بمتماثلين، والمأمور به لا يمكن تكرره، مثل أن يقال لك اقتل زيدا اقتل زيدا، متماثلان ولا مختلفان؟ متماثلان. متعاقبان ولا لا؟ متعاقبان. الآن عندما قيل لك اقتل زيدا اقتل زيدا، هذان أمران، الثاني جاء عقب الأول، ولا يمكن لشخص أن يقتل زيدا مرتين، ويقتل كم مرة؟ مرة واحدة. ففي هذه الحالة يكون الأمر الثاني تأكيدا للأمر الأول ولا بد. أنت لاحظ كل المسألة يدورون حول ماذا؟ ما الذي يريدونه؟ يريدون أن يفرقوا اللفظ عندما يتكرر، هل جاء للتأكيد أم للتأسيس؟ تمام؟ هل جاء للتأسيس أم للتأكيد؟ إيش يعني التأسيس؟ يعني أنه يريد أن يأمر مرة ثانية، أمر جديد. التأكيد لا، هو نفس الأمر لكنه يؤكد عليك أن تفعله، هذا الذي يريده. الآن عندما جاءنا اللفظ مرتين متماثلين متعاقبين، تمام، لكن لا يمكن أن يقال فيه بأنه للتأكيد، ليش؟ بقرينة ماذا؟ أن الأمر هذا لا يحصل مرتين، لا يمكن أن يحصل مرتين، اقتل زيدا اقتل زيدا، طب قتل المرة الأولى، المرة الثانية من يجيب عشان يقتل؟ إذن مش حاصل الأمر، صح؟ إذن هنا لا بد أن تكون هنا الجملة الثانية، ليش؟ للتأكيد. طيب إذا كان ممكن أن يتكرر، هذه هي الحالة الرابعة، إذا أمكن أن يتكرر، تمام، هنا الآن إيش نقول؟ لو قال لك صلي ركعتين صلي ركعتين، ممكن أن يتكرر ولا مش ممكن؟ ممكن، تصلي ركعتين تصلي ركعتين. إذن هما متماثلان ومتعاقبان ويمكن تكررهما، فيحمل الكلام هنا على التأسيس أم على التأكيد؟ هنا محل الإشكال في الموضوع. الصحيح في هذه المسألة أنه يحمل على التأسيس، لأنه قد تقدم معنا في دروس ماضية أن الأصل في كلام التأسيس لا التأكيد، فيحمل على أصله، ولا يحمل على التأكيد إلا إن وجدت قرينة تدل على أن المراد التأكيد، وهي الحالة الخامسة، أن يمكن التكرار ووجدت قرينة تدل على أن المراد التأكيد، فعندئذ يحمل على ماذا؟ على التأكيد لا على التأسيس. هذا تفصيل هذه المسألة وهو الصحيح إن شاء الله. طيب، طبعا هذه الصورة الأخيرة سواء كان بحرف العطف أو بدون حرف عطف الأمر واحد، الكلام يحمل على التأسيس لا على التأكيد، إلا أنهم قالوا مع حرف العطف يكون أقوى تأسيسا، قالوا لأن الأصل في العطف أنه للمغاير، فهنا عندنا قرينة أيضا تدعم القول بماذا؟ بالتأسيس. يعني لو قال لك صلي ركعتين صلي ركعتين، الآن ما في عندنا حرف عطف، هذا يكون أضعف في القوة مما أن يقول لك صلي ركعتين وصلي ركعتين، تمام؟ هنا يقولون الأصل في العطف أنه للمغايرة، فتكون الجملة الثانية غير الجملة الأولى، فيكون عندنا أمرا، تمام؟ فهذا يكون أقوى، وإن كان كلاهما محمول عندنا على التأسيس، إذ إنه الأصل في الكلام. ونكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الأمر. ومباحث النهي إن شاء الله ستكون سهلة، لأن ما قلناه في الأمر نقوله في النهي بالضد، كما قلنا الأمر هو ماذا؟ استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، نقول في النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، وهكذا. ونقول كما قلنا أن للأمر صيغة افعل، نقول النهي أنه له صيغة أيضا لا تفعل، وهكذا. وامضي على هذا الحال، وإن شاء الله في الدرس القادم نختصر ذلك كله بما ذكره المؤلف، ونقف عند ما هو مهم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: مسألة الأصح أنها لطلب الماهية، والمرة ضرورية، وأن المبادر ممتثل. هذه القاعدة الأصولية التي تقول: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ونعني بقولنا الأمر المطلق الذي لم يقيد بمرة أو بتكرار. ومعنى ذلك أن يقول لك: السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنى ذلك أن يقول لك قائل: اسقني، ولا يقيد هذا الأمر لا بمرة ولا يذكر تكرارا، يعني لا يقول لك اسقني مرة أو اسقني مرتين أو اسقني على الدوام، فما عندنا تقييد أطلق، وقال اسقني فقط، هذا معنى الأمر المطلق. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار على ما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأن السيد لو قال لعبده ادخل الدار فدخل مرة واحدة كان ممتثلا، كان ممتثلا، ولا يحق لسيده أن يوبخه وأن يعنف على عدم الدخول مرة ثانية أو مرة ثالثة، فيكون بذلك قد أتى بالمطلوب، قد أتى بالمطلوب بفعله مرة واحدة. وهذا معنى قول المؤلف الأصح أنها، أي صيغة الأمر، الأصح أنها لطلب الماهية، يعني الأصح عند المؤلف من أقوال العلماء أن صيغة الأمر موضوعة عند العرب لطلب الماهية، يعني طلب حقيقة الشيء، طلب حقيقة الشيء. فإذا قلت لشخص اسقني، فهنا هذا هذه الصيغة، صيغة اسقني، وضعتها العرب كي تدل على حقيقة السقيا من غير أن تدل على مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فقط تدل على حقيقة السقيا فقط. فيعني أنت لما تقول اسقني أو تقول لشخص ندخل، فمعنى ذلك عبرت عن حقيقة الشيء الذي تريده. لكن كم مرة يفعل ذلك؟ عند المؤلف يقول اللفظ لا يدل على شيء، لأنه قال لطلب الماهية فقط. أما العدد مرة أو تكرار يقول هذا لا يؤخذ من ماذا؟ لا يؤخذ من اللفظ، لا يؤخذ من اللفظ. قال لكن والمرة ضرورية، والمرة ضرورية، يعني أنك لا يمكن أن تحقق الماهية إلا بحصولها ولو مرة واحدة. فإذا لما أقول لك اسقني لا يمكن لك أن تحقق حقيقة السقيا إلا بفعل السقيا ولو مرة واحدة، فصارت المرة عنده لازمة للحقيقة وليست هي من دلالة اللفظ، لا تؤخذ من دلالة اللفظ ولكنها لازمة للحقيقة. هذا معنى كلام المؤلف. وغيره قال لا، هي تدل على إيش؟ على المرة، تدل على المرة. وبينهما خلاف لفظي، سواء دل عليها اللفظ أو أخذت من اللازم الأمر في هذا السحر. قال والمرة ضرورية، يعني لا بد من تحققها مع إتيان الحقيقة. طيب، ثم قال وأن المبادرة ممتثل، يعني أن من بادر إلى الفعل، إلى فعل الأمر أول وقته كان ممتثلا للأمر، وهذا واضح. ثم قال رحمه الله مسألة، الأصح أن الآمر لا، أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد. هذه مسألة مهمة. إذا أخرج المكلف الواجب عن وقته المعين الذي عين له بالشرع، فهل يجب القضاء بالأمر السابق الذي حصلت به أو حصل به الوجوب، أم يجب أن يأتي أمر جديد للقضاء؟ هذه مسألتنا، هذه مسألتنا. الآن الشارع أمرنا بصلاة الظهر وعين لها وقتا من إلى، فإذا أخرجها المكلف عن وقتها الذي عينه لها الشارع، هل يجوز له أن يقضي؟ وهل له أن يقضي صلاة الظهر بالأمر الأول الذي ألزمه بالصلاة أصلا، أم أنه لا بد أن يأتي أمر جديد من الشارع يدل على وجوب القضاء؟ هذه المسألة التي نحن فيها. المؤلف إيش يقول؟ قال الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء، الأمر الأول الذي حصل به الوجوب لا يلزم منه أنه يجب القضاء، الأمر الواجب الأول الذي حصل به الوجوب فقط يدل على وجوب الفعل في وقته الذي شرعه الشارع بس، لأن الشارع عندما علق المسألة بوقت معين دل على أن مصلحتها لا تتحقق إلا في هذا الوقت، فإذا خرج الوقت لا تتحقق مصلحتها المطلوبة من أجلها، فعندما تريد أن تفعل العبادة خارج هذا الوقت لازم أن يكون عندك أمر جديد يدل على أن المصلحة أيضا متحققة في خارج هذا الوقت. واضح؟ فإذا الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد، يجب القضاء بأمر جديد مثل الصلاة كما مثلنا. شخص لم يصلي الظهر حتى خرج وقتها، هل يصلي بناء على أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بها في الأصل؟ نقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها أن تصلى في وقتها الذي عينه ولم يأمر بها أن تصلى خارج الوقت، إذن لابد لك من أمر جديد للقضاء إذا قلنا بصحة القضاء. فإذا جاء أمر جديد عندئذ نقول لك أقضي، وإذا لم يأتي أمر جديد فنقول إذن لا قضاء وقد ضاعت عليك الصلاة. وجمهور العلماء على ما ذكره المؤلف وهو الحق. وبالنسبة هذا بالنسبة لتقعيد القاعدة، لكن بالنسبة للمسألة الفقهية التي نحن فيها، هل من فوت الصلاة متعمدا عن وقتها الذي حدده الشارع عليه قضاء أم لا؟ المسألة مبنية على هذه قضيتنا هذه. فمن قال بأنه لا يلزم أمر جديد بل يكفي الأمر الأول، إيش يقول؟ يقول يقضي، يقول يقضي، تمام؟ أما من قال بقول الجمهور وهو الصحيح فهؤلاء اختلفوا على قولين، قول بوجوب القضاء وقالوا بأنه وجد أمر جديد يدل على قضاء الصلاة إذا فاتت، أيش الأمر الجديد؟ قالوا فدين الله أحق أن يقضى، استدلوا بهذا. والطائفة الثانية قالوا لا يوجد أمر جديد بالقضاء، فمن فوت الصلاة متعمدا عن وقتها لا ينفعه ولو صلى الدهر كاملا. لماذا؟ قال لأنه لا يوجد أمر جديد، وأما دين الله أحق أن يقضى فليس من هذا الباب. وبين ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، ليس موضوعنا، قد ذكرنا هذا وبيناه في كتب الفقه. المهم القاعدة. ثم قال المؤلف وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، وهذه قد مرت معنا في الورقات، من أتى بالعبادة كما أمر بشروطها وأركانها اختلف العلماء فيه هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أم لا، والصحيح أنه يقتضي الإجزاء، وعليه جمهور العلماء، وعليه جمهور العلماء، لأن الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف، فالإنسان غير مكلف أصلا، ونفسه ليس مكلف، غير مكلف بمعنى أنه غير مأمور بعبادة إلا إن جاءه أمر من الشارع، فإذا فعل الأمر الذي أمر به بعد أن أمر، لما أمر صارت ذمته مشغولة، فإذا فعل هذا الأمر ذهب وارتفع شغل ذمته وبقي عيش بقيت ذمته رجعت ذمته إلى البراءة فصار بريء الذمة من تكليف جديد. لذلك قلنا إذا فعل العبادة على وجهها المشروع أجزأت عنه ولا يلزمه القضاء. قال المؤلف وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به. هذه مسألة أخرى. الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا؟ هذه الصورة متصورة في حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هنا الأمر موجه لمن؟ للأولياء. الأمر موجه للأولياء. طيب هل هو أمر للأولاد؟ هذه هي مسألتنا. الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر الذي أمر أن يؤمر بهذا الشيء؟ الآن بالنسبة لزيد وعمر أمر زيد أن يأمر عمرا بالأكل مثلا أو بالدراسة، هل هو أمر منك لعمر أم هو أمر لزيد فقط؟ هو هذه المسألة التي بين أيدينا. وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به. فإذا يقول هنا الأولاد الآن في الصورة الأولى ليسوا مأمورين، وعمر في الصورة الثانية ليس مأمورا. نحن أمرنا زيد أن يأمر عمرا، فعمر هنا ليس مأمورا على هذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله. هذا طبعا إذا لم تدل قرينة على إيش؟ على الأمر، كما دلت قرينة حديث عمر لما قال لعمر مره أن يراجعها. عمر لما قال لابن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره، الأمر هنا عائد لمن؟ لابن عمر. فهنا الآن في عندنا قرينة لأن الأمر هنا موجه أساسا لابن عمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابن عمر أن يعيش مفعل أن يراجع. إذن هنا الأمر أساسا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأمر. فهنا دلت قرينة عندنا في هذا الأمر، لكن إذا لم توجد قرينة قالوا هو ليس بأمر للثاني وإنما هو أمر للأول فقط. ثم قال المؤلف وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه. أنا طالب علم وأنتم طلبة علم، قلت لكم ادرسوا لتنجحوا، فهنا أمر أمرتكم بماذا؟ بالدراسة. هذا الأمر هل أنا أدخل فيه أم لا؟ هذه مسألتنا. لكن لو لم أكن أنا طالب علم وأنتم طلبة علم وقلت لكم ادرسوا لتنجحوا، أنا لا أدرس، أنا لست طالب علم، هل أدخل في هذا الخطاب؟ لا أدخل في هذا الأمر لأنني أنا لست طالب علم أصلا، أنا كلامي موجه لطلبة العلم، يا طلبة العلم ادرسوا لتنجحوا، إذن أنا لست داخلا في هذا لأن اللفظ يا طلبة العلم لا يشملني. الموضوع وين متصور؟ في حال أن أكون أنا من طلبة العلم وداخل في اللفظ، هذه صورتنا التي نتحدث عنها. فأنا طالب علم قلت لكم يا طلبة العلم ادرسوا، هنا الآن هل أدخل أنا في هذا الأمر أم لا أدخل؟ هذه هي الموضوع. هنا المؤلف يقول: وأن الآمرة اللي هو أنا في الصورة المذكورة بلفظ يصلح له، اللفظ يا طلبة العلم، لأن أصلح أنا أن أدخل في طلبة العلم، غير داخل فيه. المؤلف يقول لا يدخل أبدا، سواء كان اللفظ يصلح أو لا يصلح لا يدخل في هذا الخطاب. هذا الكلام يتنزل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا، أيها المؤمنون افعلوا كذا وكذا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هنا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أم لا؟ هذه هي مسألتنا. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار افعلوا كذا وكذا، هنا مسألتنا من هذا القبيل ولا لا؟ هذا المثال من مسألتنا؟ ليس من مسألتنا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأنصار، فاللفظ لا يشمله. كيف؟ لا، عندنا الآن إحنا نريد أن نركز على قضية أن اللفظ يشمله أم لا يشمله. فلو قال: يا معشر الأنصار افعلوا كذا وكذا، هنا الآن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في هذا. مسألتنا في أنه لو قال: يا معشر المهاجرين افعلوا كذا وكذا، يدخل لما يدخل؟ يدخل، لأنه من المهاجرين. الآن هذا موضوعنا، الأولى ليست من موضوعنا، متفق عليه لا خلاف بينهم أنه بما أن اللفظ لم يشمله لا يدخل في هذا الأمر. لكن لو شمله الأمر، لو شمله اللفظ، هل هنا يدخل في هذا الأمر أم لا يدخل في هذا الأمر؟ هذه مسألتنا التي نحن فيها. المؤلف يجزم ويقول غير داخل فيه، وهذا خطأ، هذا القول خطأ، والصواب أنه داخل فيه. لماذا؟ لعموم اللفظ أولا، قوله يا معشر المهاجرين يشمله، فهو داخل في ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أمر المؤمنين بالفسخ، بفسخ العمرة إلى بفسخ الحج إلى العمرة، بفسخ الحج إلى العمرة، لما أمرهم بذلك قالوا له الصحابة: فلما نحن نفسخ وأنت لا تفسخ، بمعنى الحديث الآن لا يحضرني لفظه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل لهم: أنا لا أدخل في الأمر أو لا يشملني الأمر. لو كان الأمر لا يشمله لقال: هذا الأمر لكم ولا يشملني. لكن هنا إيش قال له؟ قال: لولا أني سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن المانع له من أن يلتزم بالأمر الذي أمر به هو أنه ساق الهدي، هو أنه ساق الهدي. إذن لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على كونه هو يشمله الأمر، ولكن قال وأورد مانعا يمنع من دخوله فيه. هذا دليل يدل على أنه داخل في اللفظ إذا كان اللفظ يشمله. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية. هذا خلاف بين المعتزلة والأشاعرة، خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. لماذا؟ لأن المؤلف إيش قال؟ ويجوز عندنا، وقد نبه في المقدمة على أنه إذا قال عندنا فهو خلاف إيش؟ المعتزلة. عندنا يعني عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة. عقلا، وهم الذين يناقشون القضايا الشرعية بالعقل، ولا حقيقة القضايا الشرعية لا تناقش بالعقل. نحن لا شك عندنا أن ما جاز شرعا لا يمكن للعقل أن يحيله، لا يمكن للعقل أن يرى أن هذا مستحيلا، مستحيل، لا يمكن. الشرع الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، فإذا وجدت تعارضا بين عقلك وبين الشرع فاتهم عقلك، اتهم عقلك واعرف أنك لم تفكر بشكل صحيح. بسبب خراب موجود في دماغك فكرت هذا التفكير، أصلح الخراب اللي في دماغك وتعال انظر في أدلة الشرع. تمام؟ هكذا نفهم الأمور. فبما أن الشارع قد دل دلت أدلته التي وضعها في الكتاب والسنة على أن النيابة جائزة، إذا نقول النيابة تجوز أصلا أيضا عقلا، لا مانع من ذلك بما أنها قد جازت في الشرع. وإذا خطر بذلك معنى يمنع من ذلك، فعرف أن المعنى الذي ذهبت إليه هو الخطأ. فهم الآن الأشاعرة والمعتزلة تنازعوا هل يجوز عقلا النيابة في العبادة البدنية أم لا يجوز. العبادة المالية لا إشكال عندهم أنه جائز، تمام، لكن الإشكال عندهم في العبادة البدنية، وهذا كل المبحث قد تقدم معنا في الفقه، وأوردنا نصوصا وأدلة تدل على جواز النيابة في العبادة البدنية كالصيام والحج والعمرة، وردت أدلة تدل على جواز النيابة في مثل ذلك، تمام. فبما أن الأدلة الشرعية قد وردت بالجواز، إذن لا مانع عقلا من جواز النيابة في العبادة البدنية. أيش الإشكال عند المعتزلة؟ طبعا الصواب في المسألة مع الأشاعرة ليس مع المعتزلة، لأنهم الأشاعرة جوزوا، قال ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية، أما المعتزلة فأوردوا إرادا عقليا. ما هو إرادهم؟ قالوا أن إن الوجوب لقهر النفس وكسرها. الوجوب الشرعي عندما أوجب الله تبارك وتعالى على العباد، عندما أوجب الله تبارك وتعالى على العباد العبادات أوجبها لماذا؟ قالوا لقهر النفس وكسرها. السلام ورحمة الله، واضح؟ أي قالوا والنيابة أن يفعل شخص عنك عبادة من العبادات تنافي ذلك ولا تحققه. إذا كان المقصود من إيجاب العبادة عليك وأن تنكسر نفسك، تمام، وتنقهر لله تبارك وتعالى وتقهر لله تبارك وتعالى، إذا فعل العبادة عنك شخص آخر لم تحصل الغاية، فلم تنكسر نفسك ولم تقهر، انكسرت نفس شخص آخر وقهرت، فلم تحصل الغاية من الإيجاب. هذه شبهة المعتزلة، هذه شبهتهم. نحن نقول الوجوب، وجوب الأحكام الشرعية وضع للخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، للخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى بماذا؟ بفعل أوامره التي أوجبها، هذه حقيقة العبادة، خضوع وتذلل لله تبارك وتعالى. وإذا رضي العبد أن تفعل العبادة عنه فهو خاضع متذلل حقيقة لله وليس مترفعا على أمر الله تبارك وتعالى، فهو قابل لذلك ومستعد له، لذلك أجاز لمن يفعل عنه العبادة أن يفعلها عنه، أجاز له ذلك ووكله فيها لأنه خاضع متذلل حقيقة لله، ولكن منعه مانع من فعل هذه العبادة. إذن الأمر حقيقة هو متحقق وموجود، فإذا الشبهة مردودة على أصحابها. ومن الناحية الشرعية كما ذكرنا ثابت بالأدلة الشرعية جواز النيابة في العبادات البدنية كالحج والعمرة والصيام. قال المؤلف مسألة: المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، وأن النهي كالأمر. قد مرت معنا القاعدة الأساسية في هذا، وهي قاعدة هل الأمر يقتضي الوجوب، الأمر بالشيء هل يقتضي، عفوا، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده. هذه القاعدة التي مرت معنا في الورقات، وقلنا من حيث اللفظ الأمر ليس هو النهي، فقولك قم ليس كقولك لا تقعد مثلا، وقولك مثلا اشرب ليس كقولك لا تبقى ظمآنا مثلا أو ما شابه. فالأمر بالشيء ليس هو نفسه النهي من حيث اللفظ، من حيث اللفظ الأمر افعل، النهي لا تفعل، فاللفظان مختلفان. إذن الأمر بالشيء ليس هو عينه النهي عن الشيء، وهذا نركز عليه لماذا؟ لأنه ينطبق على قول من يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم حقيقة وكلامه نفسي، فيجعلون الألفاظ لا عبرة بها، فيقولون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، لأن المعنى واحد من حيث المعنى، ويقولون الكلام نفسي فهو معاني، فإذا يقولون هو بنفس المعنى. فنحذر من هذه الشبهة الأشعرية التي تدخل في هذا الباب. لكن نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فإذا قال لك شخص أغمض عينك، هذا إيش؟ هذا أمر، وضده إيش؟ فتح العين. فإذا قال لك شخص أغمض عينك يلزم من ذلك النهي عن إيش؟ عن فتحه، النهي عن فتحه. إذن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. أما النهي عن الشيء فهل يستلزم الأمر به؟ نقول إن كان له ضد واحد فيستلزمه، إن كان له ضد واحد فيستلزمه. يعني إذا قلت لك أغمض عينك، الآن كم ضد لإغماض العين؟ واحد، اللي هو إيش؟ الفتح. فإذا قلت لك الآن نحن في النهي، إذا قلت لك لا تغمض عينك، ضدها إيش؟ الفتح. إذا قلت لك لا تغمض عينك فأنا أمرك بماذا؟ بفتحها، لأن ليس لها إلا ضد واحد، ليس لها إلا ضد واحد. طيب إذا كان لها عدة أضداد، إذا قلت لك لا تقوم، هل يلزم من ذلك أني أمرك بضدها؟ نقول الآن إذا قلت لك لا تقم، وعدم القيام له أكثر من ضد وليس ضدا واحدا. ممكن أن أجلس، ممكن أن أضطجع، إذن ليس لا يستلزم النهي عن ضد معين، لا يستلزم، عفوا، لا يستلزم الأمر بضد معين. النهي عن الشيء لا يستلزم الأمر بضد معين إذا كان للأمر أكثر من ضد، إذا كان للشيء أكثر من ضد. الآن عندما أقول لك لا تجلس لها أكثر من ضد، طيب نقول يستلزم الأمر بضد غير معين، صح؟ يستلزم الأمر بضد غير معين من الأضداد. يعني لو عندما أقول لك لا تجلس، إذن لا بد عليك أن تتلبس بواحد من الأضداد، القيام، الاضطجاع، غير ذلك، تمام؟ إذن قولي لك لا تجلس أنا آمرك بأن تفعل بضد من أضداد الجلوس، لكنه غير معين. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، واضحت الصورة؟ الآن نأتي إلى كلام المؤلف، إيش قال؟ قال المختار أن الأمر النفسي بمعين، الأمر النفسي من كلام إيش؟ الأشاعرة، كلام الأشاعرة، لأن الأمر عندهم ليس حقيقيا، أمر نفسي، الكلام كلام نفسي وليس حقيقي، والأمر من الكلام. الأمر النفسي بمعين، إيش يعني هنا بالمعين؟ أراد أن يخرج أن يعني يقيد المسألة بالواجب المخير والواجب الموسع، هذا قصده بالمعين، الواجب الموسع والواجب المخير. يقول هنا المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده. مسألة ثانية الآن، الذي كنا نتحدث عنه هو الواجب الأمر بشيء أو ليس له واجب، ليس له وقت موسع، وليس فيه تخيير. تمام؟ لما أقول لك مثلا أغلق عينك الآن مباشرة، ما فيش عندك خيار آخر أولا، ولا عندك وقت ثاني تفعل فيه هذا الأمر، الآن مباشرة المطلوب منك أن تفعله، ولم أعطك خيارا آخر بين أن تغلق أو تفعل شيء ثاني. تمام؟ هذه مسألتنا التي كنا نتحدث عنها. الآن عندنا مسألة ثانية، وهي الأمر بواجب موسع أو واجب مخير. عندما يقال لك في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا واجب مخير ولا لا؟ واجب مخير. طيب، أمرت بهذا الواجب، هل يستلزم ذلك النهي عن الضد؟ هذه المسألة التي يتحدث عنها المؤلف. المؤلف قال لا يستلزم، لا هو نفسه الضد ولا يستلزمه أصلا. تمام؟ وكذلك بالنسبة للواجب الموسع، فعندما تؤمر بإقامة صلاة الظهر مثلا، هل نهيت معنى ذلك عن فعل شيء آخر غير الصلاة؟ لا، لأنك ممكن تفعل الشيء الآخر في وقت وتصلي في وقت آخر في حدود الوقت الذي عينه لك، فإذا ليس هو نهي عن ضده ولا يستلزمه، فبإمكانك أن تنقل من وقت إلى وقت آخر فتكون حرا في فعل بقية الأشياء في وقت وتصلي في وقت ثاني، إذا لا يستلزمه. ليش؟ لوجود سعة في الوقت. وكذلك في مسألة التخيير لا يستلزم، لأنك ممكن أن تختار شيئا آخر. هنا قال المؤلف: الأمران إن لم يتعاقبا أو تعاقبا بغير متماثلين فغيران، وكذا بمتماثلين، ولا مانع من التكرار في الأصح، فإن كان مانع عادي، فإن كان مانع عادي أو عارضه عطف فالوقف، وإلا فالثاني تأكيد. صورة مسألتنا هذه: إذا صدر من الآمر أمران فلهما أحوال، أحدها أن يكونا غير متعاقبين، أي لا يكون الثاني عاقبة الأول، يعني بعده مباشرة، سواء كانا متماثلين أو مختلفين. مثالنا: أنا آمر أقول لك صم صلي، صم وصلي أو صم صلي. تمام؟ الآن عندنا أمران، أمرتك بإيش؟ بالصوم وبالصلاة، متعاقبان. نعم متعاقبان. لو قلت لك صم ثم اليوم الآخر قلت لك صلي، الآن غير متعاقبين، متماثلان ولا مختلفان؟ مختلفان، الصوم غير الصلاة. لو قلت لك صلي صلي، هنا الآن إيش؟ متماثلان ومتعاقبان. مظبوط؟ تمام. الآن قلنا الحالة الأولى أن يكونا غير متعاقبين، أن يكونا غير متعاقبين،
غير متماثلين.
لا، أن يكونا غير متعاقبين. إحنا الحالة الأولى الآن، سواء كانا متماثلين أو مختلفين ما عندنا مشكلة في هذا. المهم في المسألة في صورتنا الأولى أن يكونا غير متعاقبين، يعني واحد مثلا يكون اليوم أمرتك بأمر ثم ثاني يوم أمرتك بأمر ثاني، سواء كان نفس الأمر أو واحد آخر. هذه صورتنا. هذا يجب العمل بهما اتفاقا، يجب العمل بهما اتفاقا. فيجب أن تصوم للأمر الأول، ويجب أن تصوم للأمر الثاني، ويجب أن تصلي للأمر الأول وتصلي للأمر الثاني، أو تصوم لليوم للأمر الأول وتصلي لليوم للأمر الثاني. ما في إشكال في هذه الصورة. ننتقل للحالة الثانية، أن يكونا متعاقبين، صم صلي، تمام، أن يكونا متعاقبين لكنهما مختلفان غير متماثلين. يعني صم صلي، ما في عندنا صم صم أو صلي صلي، لا، هما مختلفان غير متماثلين. فهذه كالأولى يجب العمل بهما أيضا، لا إشكال في ذلك، لأن الصلاة غير الصيام، هذا أمر وهذا أمر آخر. الصورة الثالثة، أن يكونا متعاقبين بمتماثلين، والمأمور به لا يمكن تكرره، مثل أن يقال لك اقتل زيدا اقتل زيدا، متماثلان ولا مختلفان؟ متماثلان. متعاقبان ولا لا؟ متعاقبان. الآن عندما قيل لك اقتل زيدا اقتل زيدا، هذان أمران، الثاني جاء عقب الأول، ولا يمكن لشخص أن يقتل زيدا مرتين، ويقتل كم مرة؟ مرة واحدة. ففي هذه الحالة يكون الأمر الثاني تأكيدا للأمر الأول ولا بد. أنت لاحظ كل المسألة يدورون حول ماذا؟ ما الذي يريدونه؟ يريدون أن يفرقوا اللفظ عندما يتكرر، هل جاء للتأكيد أم للتأسيس؟ تمام؟ هل جاء للتأسيس أم للتأكيد؟ إيش يعني التأسيس؟ يعني أنه يريد أن يأمر مرة ثانية، أمر جديد. التأكيد لا، هو نفس الأمر لكنه يؤكد عليك أن تفعله، هذا الذي يريده. الآن عندما جاء أن اللفظ مرتين متماثلين متعاقبين، تمام، لكن لا يمكن أن يقال فيه بأنه للتأكيد. ليش؟ بقرينة ماذا؟ أن الأمر هذا لا يحصل مرتين، لا يمكن أن يحصل مرتين. اقتل زيدا اقتل زيدا، طب قتل المرة الأولى، المرة الثانية من يجيبه عشان يقتل؟ إذن مش حاصل الأمر، صح؟ إذن هنا لا بد أن تكون هنا الجملة الثانية، ليش؟ للتأكيد. طيب إذا كان ممكن أن يتكرر، هذه هي الحالة الرابعة، إذا أمكن أن يتكرر، تمام؟ هنا الآن إيش نقول؟ لو قال لك صلي ركعتين صلي ركعتين، ممكن أن يتكرر ولا مش ممكن؟ ممكن، تصلي ركعتين تصلي ركعتين. إذن هما متماثلان ومتعاقبان ويمكن تكررهما، فيحمل الكلام هنا على التأسيس أم على التأكيد؟ هنا محل الإشكال في الموضوع. الصحيح في هذه المسألة أنه يحمل على التأسيس، لأنه قد تقدم معنا في دروس ماضية أن الأصل في كلام التأسيس لا التأكيد، فيحمل على أصله، ولا يحمل على التأكيد إلا إن وجدت قرينة تدل على أن المراد التأكيد، وهي الحالة الخامسة، أن يمكن التكرار ووجدت قرينة تدل على أن المراد التأكيد، فعندئذ يحمل على ماذا؟ على التأكيد لا على التأسيس. هذا تفصيل هذه المسألة، وهو الصحيح إن شاء الله. طيب، طبعا هذه الصورة الأخيرة سواء كان بحرف العطف أو بدون حرف عطف الأمر واحد، الكلام يحمل على التأسيس لا على التأكيد، إلا أنهم قالوا مع حرف العطف يكون أقوى تأسيسا، قالوا لأن الأصل في العطف أنه للمغاير، فهنا عندنا قرينة أيضا تدعم القول بماذا؟ بالتأسيس. يعني لو قال لك صلي ركعتين صلي ركعتين، الآن ما في عندنا حرف عطف، هذا يكون أضعف في القوة مما أن يقول لك صلي ركعتين وصلي ركعتين، تمام؟ هنا يقولون الأصل في العطف أنه للمغايرة، فتكون الجملة الثانية غير الجملة الأولى، فيكون عندنا أمرا، تمام؟ فهذا يكون أقوى، وإن كان كلاهما محمول عندنا على التأسيس، إذ إنه الأصل في الكلام. ونكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الأمر. ومباحث النهي إن شاء الله ستكون سهلة، لأن ما قلناه في الأمر نقوله في النهي بالضد، كما قلنا الأمر هو ماذا؟ استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، نقول في النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، وهكذا. ولكن كما قلنا أن للأمر صيغة افعل، نقول النهي أنه له صيغة أيضا لا تفعل، وهكذا. وامضي على هذا الحال، وإن شاء الله في الدرس القادم نختصر ذلك كله بما ذكره المؤلف، ونقف عند ما هو مهم، والحمد لله.